عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك الذي يسلط الضوء على أهم الأخبار والقضايا الدولية والعربية، ويسعد بصحبتكم معنا يوسف عبدين. أهلا يوسف.
أهلا نوران، وأهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الدول الضامنة تؤكد التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا.
أمريكا تدعو دول أوروبا لفرض عقوبات على إيران.
الصدر يتهم تحالف الفتح باستغلال الحرب ضد داعش في الدعاية الانتخابية.
والآن مع التفاصيل، والبداية من سوريا، حيث أكدت روسيا وتركيا وإيران التزامهم بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا الذي أدى لخفض مستوى العنف في البلاد.
كما دعت الدول الثلاث في بيان مشترك عقب اجتماع بموسكو أمس السبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا فيما يصب في مصلحة جميع السوريين.
كما رفض البيان بشدة أي تقويض لسياسة سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها، مؤكدا على أهمية مواجهة أي أجندة مماثلة بحجة مكافحة الإرهاب.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا من سوريا دكتور باسم أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق. دكتور باسم، بعد التحية، يعني هل يؤسس بيان الدول الضامنة لمرحلة جديدة في سوريا؟
أنا أعتقد نعم، هو خطوة أتت بعد محاولات غربية، يعني إطار العدوان الثلاثي، هناك محاولات غربية ظهرت من خلال ما سمي بمؤتمر إعادة الأعمار في شوية في بروكسل واجتماع خلف الناتو، ومحاولة تثمير العدوان الثلاثي سياسيا، وهذا الأمر هو محاولة إحباط بصار صوتي وأسلم، وهذا كان واضح في تصريحات المبعوث الدولي بنستورا أو في تصريحات مسؤولين الغربي. لكن هذا الاجتماع الذي عقد على عجل في موسكو وضم وزراء خارجية أكد على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هو رفض أي مشاريع تقسيمية في سوريا، وبالتالي التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة الغربية، وهذا الموضوع هام جدا وجوهري فيما يتعلق بمواجهة المشاريع الغربية. والنقطة الثانية أكد على أهمية دور مسار أستنا وقرر عقد اجتماع في منتصف في اعتقد شهر ايار القادم، بالتاكيد على انه هو المسار الوحيد المنتج، وبالتالي كل ما يطرحه الغرب هي مسارات غير منتجه وهدفها اطاله امد الحرب. والنقطه الثانيه الحديث عن ان مخرجات سوتشي للحل السياسي هي الصالحه الان التي يمكن ان تكون باشراف الامم المتحده وعبر نقلها الى 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 جنيف لاحقا.
إذن هل تستجيب المؤسسات والمجتمع الدولي لدعوات روسيا وإيران وتركيا لمساعدة سوريا؟
المشكلة أن هناك صراع. موضوع الأمم المتحدة أصبح يعني موضع تساؤل، هل الأمم المتحدة نفسها تحترم ميثاقها وتحترم القانون الدولي؟ هذا الأمر لم يظهر، ظهر تناقض واضح خلال جلسات مجلس الأمن عندما شن العدوان الثلاثي. فبعض الدول الغربية لا تحترم لا ميثاق الأمم المتحدة ولا القانون الدولي، لأنها شنت عدوان قبل وهو نتائج لجنة التحقيق المفردة من منظمة قبل بحكم، وبالتالي هذا سؤال كبير. إما أن نعمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة ونحترم قواعد قانون دولي، أو أننا سنصبح في شريعة غرب، وهذا الأمر طبعا خطير جدا للغرب، وما تحاول موسكو وطهران والصين الدول الجديدة أو الدول يعني التي تلعب دور أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي وعلى الصعيد أيضا سوريا، لأن تثبته في ذهن الدول الغربية التي تريد نشر الفوضى أكثر مما تريد يعني إدخال الأمم المتحدة كمنظومة يمكن أن تحقق نتائج سياسية وتدعم الحل السياسي والمسار السلمي كما رأينا في حالة الكويتين مثلا. ولذلك فالتوجه الروسي الصيني الإيراني هو وحتى تركيا اضطرت أن تدخل في هذا المسار، لأنه وجدت أن مخاطر التفكيك أو التقسيم الذي تسعى إليه الدول الغربية سيهدد أمنها القومي، وما أجبرها على العودة إلى مسار طرح مسار أستنا أو دعم مسار أستنا ومسار غرفة سوتشي كمسارين منتجين وأضاء نتائج حقيقية على الأرض السورية.
وإلى استمرار الجدل حول الاتفاق النووي مع إيران، حيث دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها الأوروبيين لفرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي الذي قالت إنه يمثل تهديدا دوليا للسلام والأمن.
وجاءت هذه التصريحات على لسان براين هوك، المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتواجد حاليا بالعاصمة السعودية رياض، حيث بدأ أمس السبت جولة لدول المنطقة. وتأتي زيارة بومبيو للرياض والقدس والعاصمة الأردنية عمان فيما يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن الاتفاق النووي مع إيران والذي لا يزال تدعمه الاتحاد الأوروبي.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من باريس السيد الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية. السيد رامي، بعد التحية، هل ينجح بومبيو في حشد دول المنطقة في زيارته الأولى منذ توليه حقيبة الدبلوماسية الأمريكية ضد إيران؟
بعتقد يمكن نظر إذا هذه الزيارة من عدة الزوايا، الزاوية الأولى أن هذه الزيارة الأولى الرسمية، وبالتالي هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر بعين الأهمية إلى علاقتها مع المملكة العربية السعودية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا تبدو الإدارة الأمريكية وبعد التغييرات الأخيرة التي حدثت على صعيد البيت الأبيض أكثر اتفاقا فيما يتعلق بسياسات اتجاه الشرق الأوسط. كما تعلمون فإن بومبيو يمثل أحد سقوط الحزب الجمهوري وسقوط الإدارة الأمريكية. النقطة الثالثة أيضا باعتقادي أن الموقف والمساحة المشتركة ما بين المملكة العربية السعودية والإدارة الأمريكية كبيرة للغاية، وبالتالي هنالك اتفاق فيما يتعلق بالموقف المعارض للاتفاق النووي. وأعتقد أن الموقف الأمريكي يتبدأ أكثر وضوحا رويدا، وباعتقادي أن المملكة العربية السعودية سوف تؤيد الإدارة الأمريكية إذا ما ذهبت إلى إلغاء الاتفاق. أيضا فيما يتعلق بالعقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة على الجانب الإيراني، إلى الآن لا تبدو واضحة تماما، خصوصا أن هنالك بعض المعارضة الأوروبية لأن بعض هذه العقوبات يمكن أن تمس مصالح الدول الغربية. ذلك باعتقادي إلى الآن لا توجد هنالك وضوح في الرؤية. نحن ننتظر 12 من شهر أيار مايو الماضي عندما يتضح الموقف الأمريكي بشكل مؤكد.
إذن سيدي، وفي سياق ذكرك للموقف الأوروبي من هذا الملف، ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها واشنطن لإقناع أوروبا بفرض عقوبات على إيران أو الانسحاب من الاتفاق النووي؟
الولايات المتحدة الأمريكية تملك الكثير من الأوراق التي يؤهلها لأن تقنع الدول الأوروبية بسياسة موحدة تجاه الملف الإيراني. النقطة الأولى أن هناك علاقات اقتصادية متشعبة وعميقة ما بين ضفتي الأطلس في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، بالرغم من أن أوروبا لا تؤيد الانسحاب من الاتفاق النووي وتؤيد الإبقاء عليه، لأنه هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الطرفين، خصوصا أن فرنسا وألمانيا حيث جرت هناك زيارة لكل من زعيمهما إلى واشنطن، قد أوضح بأنهما يعارضان بشكل كبير السياسة الإيرانية في المنطقة والبرنامج الصاروخي الإيراني وغير ذلك. وبالتالي هناك اتفاق على الأهداف ولكن هناك اختلاف في الاستراتيجية وفي آلية العمل. لذلك باعتقادي أن أوروبا سوف تذهب مع الولايات المتحدة الأمريكية في أي قرار يمكن أن تتخذه، وليس لديها الوسائل والإمكانيات لمعارضة السياسة الإيرانية في المنطقة.
وإلى اليمن، حيث تزداد الشكوك بشأن مستقبل الحل السياسي في البلاد الذي يشهد حربا دروسا منذ أكثر من 3 أعوام، خصوصا بعد التصعيد العسكري الأخير بين طرفي النزاع بعد اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. المزيد من التفاصيل في تقرير حسان البشير.
بعد أيام من تهديد زعيم جماعة أنصار الله بالانتقام لمقتل القيادي صالح الصماد في العاصمة صنعاء، مع التصعيد بنبرة التهديد للسعودية وتوعد مهد المشاط المعين من قبل الجماعة، رئيس المجلس خلفا له توعد بحرب مفتوحة ضد الحكومة السعودية. تم إطلاق 8 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. فإن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض الصواريخ التي كانت باتجاه مدينة جازان، وأطلقت بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان. هذا وقد ذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم أنصار الله أنه تم إطلاق هذه الصواريخ على أهداف حيوية واقتصادية في قطاع جازان السعودية. على الجانب الآخر، شنت قوات التحالف العربي غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد جاءت الغارة الجديدة مساء أمس الأول عشية الشيع الصماد رئيس المجلس السياسي في صنعاء. يأتي هذا التوتر وسط تشكيك من استمرار محادثات السلام ما بين الجانبين، وخاصة بعد أن ألغى المبعوث الأممي جريفيث زيارة إلى صنعاء كانت مقررة له يوم السبت الماضي.
وإلى العراق، حيث تصاعدت الاتهامات بين الكتل الانتخابية التي تخوض أول انتخابات برلمانية بالعراق بعد إعلان بغداد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي والمقرر لها 12 من مايو أيار المقبل.
فقد اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحالف الفتح باستغلال اسم الحشد الشعبي والجهاد ضد تنظيم داعش للترويج لداعيته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترأس كتلة الفتح المبين هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، وتضم نحو 20 كيانا سياسيا بينها بدر والعصائب.
الزميل حسان البشير أجرى هذا اللقاء مع نسيم عبد الله أحد المرشحين على قوائم تحالف الفتح حول اتهامات الصدر للتحالف.
حقيقة هو اتهام ليس مهاجمة. السيد الصدر حقيقة سمعنا هذا التصريح من خلال وسائل الإعلام، لكن قبل يومين إذا يعني صرح السيد هادي العامري بأن طالب بعدم تدخل الحشد والأجهزة الأمنية في موضوعات الانتخابات. الحشد حقيقة عدد الحشد كرقم دقيق هو 120 ألف بالوقت الحاضر، وكل هؤلاء هم بالحقيقة من الكيانات السياسية، يعني ليسوا من خارج الكيانات ومن ثم انضموا الحشد، هم بالأصل هم من كيانات سياسية تطوعوا للدفاع عن العراق. عدد سرايا السلام حقيقة هو أضعاف هذا العدد، بالتالي هم الآن سرايا السلام هم يعملون داخل الهالة الانتخابية للتيار الصدري. كان يعني المفروض إبعاد سرايا السلام، المطالبة بإبعاد سرايا السلام والحشد في الوقت الحاضر. الحشد بعيد عن الانتخابات، وهم الآن حقيقة يمارسون دورهم كمواطنين عراقيين لا أكثر ولا أقل.
إذن هل تؤثر هذه التصريحات على فرص التحالف الانتخابية برأيك؟
لا بالحقيقة، لأن الصورة الآن مكتملة للمواطن العراقي. المواطن العراقي الآن توجه وأصبح لديه انطباع كامل عن الكتلة التي يختارها. مثل هكذا تصريحات حقيقة لا تؤثر على الوضع. المواطن العراقي لديه وجهة، والوجهة معروفة، وإن شاء الله المرحلة القادمة، إن شاء الله الأيام القادمة سوف تكون رغبة المواطن العراقي هي التي تسود.
ذكر مسؤولون في بنغلاديش أمس السبت أن وفدا من مجلس الأمن الدولي وصل إلى منطقة كوكس بازار جنوب شرق البلاد لكي يطلع بصورة مباشرة على معاناة أقلية الروهينجا الذين فروا من حملة عسكرية عنيفة في ميانمار المجاورة. وذكر رئيس إدارة منطقة كوكس بازار كمال حسين أن مسؤولين بنغلاديشيين سيطلعون الوفد الأممي على الوضع قبل أن يزوروا مخيمات اللاجئين غدا الأحد. التفاصيل عن أزمة لاجئي الروهينجا في التقرير التالي.
أزمة مسلمي روهينجا، أقلية مسلمة باتت بلا دولة بعد رفض ميانمار الاعتراف بمواطنتها، وما زالت تتعرض إلى اضطهاد وملاحقات من قبل السلطات. فمنذ 2017 نزح أكثر من 640 ألفا من مسلمي روهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش هربا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشكل أغلبية لاجئ مسلمي روهينجا من النساء والأطفال، ومعظم من فروا يتحدثون عن قيام الجيش وحشود من البوذيين في ولاية راخين بمهاجمة المدنيين وحرق قراهم وتدمير منازلهم في حملة لدفعهم إلى النزوح خارج البلاد. على جانب آخر، ذكر مسؤولون من بنغلاديش أن وفدا من مجلس الأمن الدولي وصل إلى منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش لكي يطلع بصورة مباشرة على معاناة مسلمي روهينجا الذين فروا من حملة عسكرية عنيفة في ميانمار المجاورة. في هذا الصدد تبذل بنغلاديش جهودا حثيثة لمعالجة الأزمة الإنسانية والعمل على إعادة اللاجئين إلى الوطن، وكان حوالي 700 ألف من الروهينجا قد عبروا الحدود إلى بنغلاديش منذ أغسطس عام 2017 ويعيشون منذ ذلك الحين في مخيمات غير ملائمة. في المقابل تبرر ميانمار حملاتها الصارمة ضد روهينجا بأنها رد شرعي على هجمات المسلحين في المنطقة، وما زالت تعمل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على مدار الساعة للاستجابة لأزمة اللاجئين التي أصبحت الأسرع نمواً في العالم. تتواصل المظاهرات في أرمينيا لليوم 19 احتجاجاً على سوء إدارة البلاد، حيث دعا زعيم المعارضة نيكول باشينيان أنصاره لاستئناف أعمال الاحتجاج في ريفان الأحد، مؤكداً أن المظاهرة ستجرى على نطاق واسع. المزيد في تقرير حسان البشير.
تنظم المعارضة في أرمينيا مظاهرات الاحتجاج في يرفان اليوم الأحد على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. من المتوقع أن تجري هذه التظاهرات في نطاق أوسع من سابقاتها التي استمرت أكثر من 10 أيام، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء الأرميني سيرج سيركسيان على خلفية هذه الاحتجاجات، بعد أن اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة البلاد، ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي. على خلفية هذه التظاهرات اعتقلت الشرطة الأرمينية عددا من نشطاء المعارضة بسبب مشاركتهم في التظاهرات بعد أن ألقي القبض عليهم بعد قيامهم بإغلاق الطرق. كان القائم بعمل رئيس الوزراء في أرمينيا كارين كاربيتيان قد اقترح يوم الأربعاء الماضي إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين، ما حدا بالبرلمان الأرميني إجراء تعديلات على دستور البلاد لتعديل نظام الحكم وتحويله إلى نظام برلماني ويتم من خلاله إعطاء رئيس البلد صلاحيات واسعة. وقد أعلن الحزب الحاكم في أرمينيا أنه لن يقدم أي مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة الجديد لتجنب تصاعد التوترات السياسية في البلاد، وإلى الآن لم يرشح للمنصب سوى زعيم المعارضة نيكول باشينيان الذي قاد هذه الاحتجاجات.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الدول الضامنة تؤكد التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا.
أمريكا تدعو دول أوروبا لفرض عقوبات على إيران.
الصدر يتهم تحالف الفتح باستغلال الحرب ضد داعش في الدعاية الانتخابية.
والآن مستمعينا مستمعي عالم سبوتنيك مع جولة من أهم أخبار المال والاقتصاد والنشرة الاقتصادية مع الزميل حسان البشير. إليك حسان.
أهلا بكم. قالت أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم إنها عينت 5 أعضاء جدد بمجلس الإدارة، من بينهم امرأة في منصب تنفيذي، وذلك في خطوة تاريخية للسعودية ولصناعة النفط حيث ينظر شغل النساء لمناصب تنفيذية. تتزامن هذه التعيينات مع خطط الحكومة السعودية لطرح حوالي 5% من أرامكو للاكتتاب العام في وقت لاحق من السنة الحالية أو أوائل عام 2019. قال إبراهيم محلب مساعد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مشروعا لتنمية سيناء يجب أن يكتمل في عام 2022 بتكلفة تصل إلى 275 مليار جنيه، أي ما يعادل 15.6 مليار دولار، وصفا المشروع بأنه مشروع أمن قومي. قال محلب إن المشروع يشمل خططا لإقامة شبكة طرق ضخمة ومجتمعات عمرانية ومشروعات صناعية وأربع محطات لتحلية مياه البحر، وأيضا لإقامة مستشفيات وشبكة للصرف الصحي. أعلن خبراء من ياندكس الروسية عن نية الشركة لإطلاق خدمات منافسة لموقع الأمازون الشهير للبيع عبر الإنترنت، وقال الخبراء إن ياندكس تملك حاليا خدمة ياندكس ماركت للبحث عبر الإنترنت التي يستخدمها الملايين للعثور على الحاجات التي يرغبون بشرائها، وتوفر هذه الخدمة الكثير من الميزات كمقارنة أسعار وخصائص السلع وإرشاد المستخدم لأنسب الأماكن لاقتنائها.
وما زلنا مع حسان البشير وجولة من الأخبار الرياضية. إليك حسان مرة أخرى.
حافظ اليوفنتوس على حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعدما نجح في اقتناص فوز درامي صعب أمام مضيفي إنتر ميلان بثلاثة أهداف لهدفين ليستمر في تصدر الدوري برصيد 88 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق نابولي. سينطلق الألمان سباستيان فيتل من فريق الفيراري لمرة الثالثة تواليا من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم بعد تسجيله أسرع زمن في التجارب الرسمية لجائزة أذربيجان الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم يوم السبت في شوارع باكو. جدد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم احمد احمد دعم الكاف للمغرب في تنظيم مونديال عام 2026 مؤكدا ان هذا القرار لا يخضع لاي ضغوطات سياسية او رياضية، خاصة بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي هدد فيه الدول المؤيدة لملف المغرب او المعارضة للملف الامريكي المشترك مع المكسيك وكوستاريكا.
شكرا حسن بشير، وإلى جولة الأخبار الخفيفة في عالم سبوتنيك وفقرة سبوتنيك بريك.
نشرت مديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرغ بيانا نقله موقع انجاجد التقني المتخصص، قالت فيه إن الشبكة تدرس بصورة جدية خطوات عملية لتطبيق فكرة أن يتحول فيسبوك إلى أداة مدفوعة الأجر. وأضاف البيان أن فيسبوك يدرس إمكانية طرح نسخة خالية من أي إعلانات لأي شركات أو تطبق فيها الشبكة خوارزميات تتبع أنشطة مستخدميها، ولكن ستكون بمقابل وليست مجانية.
قامت شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعملية أمنية أطلقت عليها ساعة الصفر، حيث تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من القبض على عصابة سرقت 7 ملايين درهم من شقيقين أسيويين باستخدام السلاح الأبيض حسب صحيفة الإمارات اليوم. وتلقت الشرطة بلاغا حول الواقعة منذ 48 ساعة قبل القبض على العصابة.
أعلن باحثون وفاة أكبر عنكبوت سنا في العالم بولاية استراليا الغربية عن عمر ناهز 43 عاما بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وكشف باحثون في جامعة كيرتون باستراليا أن أنثى العنكبوت عاشت 43 عاما محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا لعنكبوت الذئب المكسيكي الذي عاش 28 سنة. تحل هذه الأيام ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الكبيرة سناء جميل التي تعد من أشهر الفنانات ذوات التاريخ الحافل في السينما المصرية. التفاصيل مع يوسف عبدين في التقرير التالي.
هي السيدة الأرستقراطية التي تتحدث الفرنسية وبالكاد يمكنها النطق ببعض الكلمات العربية، وهي أيضا الفلاحة زوجة العمدة القوية التي تحرك المشهد من الخلفية، وهي التاجرة التي تدخن الشيشة وتقف في وجه أعتى الرجال لتنقل صورة واقعية مريرة عن توحش رأس المال ومحاولته طمس الأركان الجمالية في هذه الحياة. إنها الفنانة الراحلة سناء جميل.
إذا أقول لي يا عثمان ما بتعزني أداني ما بعزك؟
وإذا بدها أقول
زي زمان يا عثمان
وأكتر كمان.
فاكر ليلة دخلتني؟
يا سلام، دي كانت ليلة
كانت أحلى من
تعزى. إيه من؟
أنا عايزك تبقى هنا. مش بتقول إنك بتعزني؟
أنت تهبرتي،
هو ده مش من حقي.
تحتفل السينما العربية بذكرى ميلاد سناء جميل في 27 من أبريل نيسان، حيث ولدت عام 1930 في مركز ملاوي التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر. اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطلة. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت في الفرقة القومية وتركت ما يربو على 45 فيلما و15 مسلسلا وعددا كبيرا من المسرحيات.
في حياتي الفنية يمكن الناس واخدة فكرة ان سناء مثلا كان طريق الفن سهل عليها اطلاقا، لا عائليا ولا لغة حتى، يعني عائليا احنا ناس من الصعيد فكانت عملية شوية صعبة. بالنسبة للغة ما كنتش بعرف عربي كويس، يعني عارف الانسان لما يكون متعلم في مدارس فرنساوي حتى تفكيره ما بيبقاش بالعربي. دي الاشياء يعني اللي اعتقد ان الجمهور ما يعرفهاش عني.
كان الفن سببا في القطيعة التي وقعت بينها وبين عائلتها في الصعيد، وظلت تعمل في المسرح الى ان رشحها المخرج صلاح ابو سيف لدور نفيسة في فيلم بداية ونهاية عام 1960، والذي شكل بدايتها الفعلية وشهرتها الكبيرة، حيث عدا واحدا من أهم 100 فيلم في السينما المصرية.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك مستمعين الكرام، وإليكم أهم ما جاء فيه من عناوين.
الدول الضامنة تؤكد التزامها بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار في سوريا.
أمريكا تدعو دول أوروبا لفرض عقوبات على إيران.
الصدر يتهم تحالف الفتح باستغلال الحرب ضد داعش في الدعاية الانتخابية.
مجلس إدارة أرامكو السعودية يعين أعضاء جدد بينهم امرأة.
الاتحاد الأفريقي الكاف لكرة القدم يجدد دعمه للمغرب في تنظيم مونديال 2026.
إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام عالم سبوتنيك، نشكركم على طيب المتابعة، كان معكم يوسف عبدين
ونوران عطلة. شكرا نوران، وشكرا إليكم مستمعينا الكرام، ودمتم في أمان الله.